بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قولها قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم رفع، فيه جواز الرفعة الواحدة، بعضها من قيام وبعضها من قعود، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء، وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام، ومنعه بعض السلف وهو غلط. وحتى القاضي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة رضوان الله عليهم أجمعين في آخرين كراهة القعود بعد القيام، ولو نوى القيامة ثم أراد أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور، وجوزه من المالكية ابن القاسم ومنعه أشهب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، في آخر سنة أو سنتين كما صرحت حفصة في حديث الباب، يصلي جالسا لما أسن وبدا وقد حطمه الناس، وكانت صلاته جالسا على أنحاء وألوان وضروب، فكان يصلي جالسا ويومئ وهو جالس، وكان يصلي جالسا ثم لما يبقى مقدار 40 أو 30 آية يقوم صلى الله عليه وسلم فيقرأ المتبقي قائما ثم يركع. ولذا جوز أهل العلم هذه الصورة وعكسها، على خلاف بينهم في العكس، أعني أن يبدأ الرجل صلاته قائما ثم يتعب فيجلس. المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ركوع من قعود أو ركوع بعد جلوس ثم قيام ثم ركوع. لو أن رجلا صلى قائما ثم تعب فجلس فلا فرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها، إذ أن الجلوس أمر مرخص فيه في غير الفريضة للمستطيع وغيره، وأما في الفريضة فمرخص فيه لمن لا يستطيع القيام كما سيأتي في هذا المقام مع بيان الأجر والثواب ومقدار ذلك مع ما ورد فيه من أقوال، وسأنبه إن شاء الله تعالى على الأدلة الواردة في المسألة أيضا. من العلماء من منع هذا، وهذا المنع مردود. لماذا؟ لأن من منع لم نقف على الدليل، والدليل إن جاء فالواجب التسليم له، وإن قال بعض السابقين من السلف الصالحين من التابعين أن هذا غير مشروع، فالسنة تفرقت في صدور الرجال لما تفرقوا في البلدان، حتى أن الإمام الشافعي في كتابه جماع العلم قال: يعسر على رجل واحد أن يجمع جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره أو في ديوان عنده، فمن لم يبلغه الخبر أعمل قاعدة، وبناء عليها أفتى بالمنع. وهذه القاعدة هي إن الصلاة لا تتبعض، الصلاة لا ينظر إليها على أنها أجزاء، فلا تقبل التبعيض، وإنما ينظر إليها على أنها وحدة واحدة، والأمر ليس كذلك. ورحم الله الإمام البخاري، فإنه قد بوب على الحديث الذي معنا بقوله: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وهذا يشمل الفريضة والنافلة، فالمريض الذي يقعد في الفريضة سواء كان منفردا أو مأموما أو إماما، ثم وهو قاعد يجد خفة ونشاط، الواجب عليه أن يقوم ويتمم القيام، ولا يجوز أن يبقى جالسا. فالتبعض يكون في الفريضة ويكون في النافلة، فمن منع ما استدل على شيء منقول، وما أتى بشيء من نهر الله، وإنما أتى بشيء انقدح في باله وسنح في خياله من أن الصلاة وحدة واحدة لا تتجزأ، فقال يمنع في حق الإنسان أن يصلي شيئا من الركعة جالسا وشيئا آخر قائما أو العكس، والأمر كما تبين معنا ليس كذلك. ومنها هنا: بما أن الصلاة تتبعض، فإن قاعدة الميسور من الصلاة لا يسقط بالمعسور منها قاعدة يعمل بها، فتفعل الميسور، وأما المعسور فقد عفى الله عنه، فقد عفى الله عن المعسور. ولكن إن كان شيء معسورا من الصلاة في حقك فلا يسوغ لك أن تترك الميسور. وقد نبهت مرارا وتكرارا وسأبقى أنبه، وودي أن تعوا ذلك وأن تنشروه وأن تعلموه. الإخوة الذين يصلون على الكراسي من المبتلين بالأمراض، نسأل الله لنا ولهم العافية. الذين يستطيعون الجلوس على الأرض ويستطيعون السجود ولكنهم لا يستطيعون القيام ولا الركوع، صلاتهم على الكراسي باطلة، لأنهم يتركون ثلاثة أركان، يتركون سجدتين واعتدالا وطمأنينة بين السجدتين، وهذه كان بإمكانهم أن يفعلوها فتركوها. فالصلاة تتبعض، ويجوز للإنسان أن يترك الشيء الذي لا يقدر عليه، ولا يجوز أن يجعل الذي لا يقدر عليه ذريعة لترك الذي يقدر عليه، لا يجوز أن يجعل المعسور ذريعة لترك الميسور. فالسجدتان والاعتدال بينهما إن كانت ميسورات فلا يجوز الذي يقدر أن يفعل ذلك أن يصلي بالإيماء وأن يترك هذه الأركان الثلاثة. ولذا ثبت في صحيح البخاري لما جحش النبي صلى الله عليه وسلم عن فرسه، فسقط عن فرسه فجحش صلى الله عليه وسلم جنبه فصلى قاعدا، وكان يسجد لا يستطيع القيام لكن يسجد. فالشاهد أن الصلاة تتبعض، وبما أن بعض الصلاة تؤدى قياما وبعض الصلاة تؤدى جلوسا فلا فرق لو قلبنا، لا فرق لو بدأنا الصلاة قائمين ثم تعب البادئ ثم جلس. والأحب إلي أن يصيب الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أراد أن يطيل وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يبقى قائما فالأحب إلي أن يبدأ بالجلوس، فلما يكاد أن يركع يقوم فيتمم القراءة قائما ثم يركع ثم يركع، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن يجلس وأن يتحول من القراءة إلى الركوع من غير قيام، فهذان حديث الباب ومما ثبت في الصحيحين. لو وقع العكس كره ذلك بعض أصحاب أبي حنيفة الشيخان، إذا قيل الشيخان في مذهب، إذا قيل الإمامان في مذهب أبي حنيفة فالمراد بهما أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، كرها ذلك، كرها أن ينتقل الإنسان من قيام إلى قعود ثم يتمم القعود، والصور كلها إن شاء الله تعالى جائزة. قال: وحكى القاضي حيثما ذكر القاضي في شرح الإمام النووي فإنما يراد به القاضي عياض، وإذا ذكر في كتب الشافعية في غير شرح مسلم يراد به إما القاضي حسين المروزي وإما الماوردي. وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في آخرين كراهة القعود بعد القيام، ثم قال: ولو نوى القيامة، لو نوى قائم الليل أن يصلي قائما ثم أراد أن يجلس وقد دخل بنية القيام فلا حرج له أن يجلس، فلا شيء يمنعه من الجلوس، لأن القيام ركن في الفريضة دون القيام دون السنة. ولو نوى القيامة ثم أراد أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور، وجوزه من المالكية الشاب، وهو من أنبل وأجل تلاميذ الإمام مالك. قال: جوزه ابن القاسم وهو الذي ينقل عنه المذهب. قال: ومنعه أشهب، وأشهب من أنبل وأجل تلاميذ الإمام مالك. ووقع خلاف عند المالكية في توجيه قول أشهب الذي يقضي بالمنع، وجلهم حملوه على أنه كان في نيته القيام، فكانت هذه النية بمثابة النذر فلا يجوز له أن يعدل عنها لأنه ألزم نفسه فيها، ولكن الراجح أن له الجلوس، وهذا قول الكافة. وبما أن الشرع جوز له فشروعه وبدءه بالقيام لا يمنعه من رخصة الشرع. فلو رجل بدأ قيامه قائما ونوى أن يبقى قائما فيه ثم وعك ثم شعر بتعب أو تفاجأ بإمام يطيل طولا لم يتصور، ما تخيل أن الإمام يطيل هذا الطول، فأراد أن يجلس وقد بدأ صلاته في القيام بنية أن يبقى قائما لا قاعدا، فلو قعد لا حرج، هذا هو الصواب وهذا هو قول الكافة، لا حرج، لأن الشرع في القيام لا يوجب عليه، في قيام الليل والنوافل لا يوجب عليه أن يبقى قائما، فنيته ليست نذرا. ثم عدل عن أمر رأى أن له فيه مصلحة، وعدل من مشروع إلى مشروع، نعم عدل من فاضل إلى مفضول صحيح، لكن المانع الرخصة قائمة والمانع منتفٍ، فلا يوجد دليل يمنعه، استصحب أصل الجواز. ولكن وقع خلاف بين الفقهاء، وسيأتي تنبيه مفصل للإمام النووي رحمه الله في آخر الباب كيف يصلي قاعدا. إذا أراد أن يقعد كيف يصلي قاعدا؟ إذا أراد أن يترك القيام كيف يصلي قاعدا؟ هذا سيأتي تفصيل لهذا إن شاء الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان 40 آية. هذا دليل على استحباب تطويل القيام في النافلة، وأنه أفضل من تكثير الركعات في ذلك الزمان. وقد تقدمت المسألة مبسوطة وذكرنا اختلاف العلماء فيها، وأن مذهب الشافعي رحمه الله تفضيل القيام.
مما ينبغي أن يذكر أمران: الأول قوله هذا دليل على استحباب تطويل القيام في النافلة، رواية الإمام البخاري لهذا الحديث ولفظه أظهر في الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام، فلفظ الإمام البخاري رحمه الله قال: فإذا بقي من قراءته مقدار 30 أو 40 قام فقرأها ثم ركع. وقوله فإذا بقي من قراءته مقدار 30 تبين منها أن جل القراءة كان جالسا، وإنما البقية هي 30 أو 40، فدل لفظ البخاري على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيامه لليل فيه طول شديد. أما الرواية التي معنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ الإنسان 40 آية، الدلالة فيها خفية. أما لفظ البخاري على طول القيام أوضح، لفظ البخاري على تطويل الركعات أوضح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وقع فيها خلاف بين الفقهاء، أيهما أفضل، أن يصلي الرجل ركعتين طويلتين أو أن يصلي في وقت الركعتين 6 ركعات أو 8 ركعات أو 4 ركعات؟ أيهما الأحب إلى الله عز وجل، طول الصلاة أم كثرة الركعات؟ وتعلمنا أن الصواب في التفضيل التفصيل، ولذا في الجواب تفصيل خفي لا يفطن له إلا طالب علم. قال الإمام النووي رحمه الله قال: وأنه أفضل من تطويل القيام في النافلة أفضل من تكثير الركعات في ذاك الزمان. فذاك الزمان كان التطويل أكثر من التكثير، ويلمح منه أن في أزمنتنا التكثير أفضل من التطويل، وليست العبرة بالزمان وإنما العبرة بأهله. فمن كان قليل الذنوب فالأفضل في حقه أن يطيل القيام وأن يطيل المناجاة لله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل أحب الصلاة إلى الله طول القنوت، أي طول القيام. فالرجل الصالح قليل الخطايا والذنوب الأفضل في حقه أن يصلي ركعتين بدلا من أن يصلي الركعات الطويلة. كذلك قراءة القرآن، الأفضل في حق الرجل الصالح أن يعطي وقتا للقرآن، وأن يكون الغالب عليه في هذا الوقت ليس حصد الحسنات وإنما القرب من رب البريات، وأن يتأمل القرآن وأن يفهمه وأن يتدبره، وأن يكون لقلبه ولعينه ولأذنه ولجوارحه نصيب منه. العاقل يجعل وقتا للقرآن ولا يسأل كم أقرأ من القرآن، والذي يريد حظ الحسنات يقرأ هدرمة ويقرأ القرآن ولا يؤثر عليه من حيث القرب من الله، وإنما تكثر حسناته والذي يحرص فقط على كثرة الحسنات دون القرب من رب البريات تعتريه غالبا آفات، وتأتي هذه الآفات فتحصد ما قدم. لذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان أن أقواما يوم القيامة يأتون بحسنات كجبال تهامة ثم تصبح هباء منثورا. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم عن سر ذلك يقول: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله السلامة. نعم، أخرج الطبراني في الكبير وفي الصغير من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد سجدة تحاتت خطاياه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت خطاياه. ولذا قال العلماء: من كان كثير الخطايا وكثير الذنوب فالأفضل في حقه أن يكثر عدد الركعات وأن لا يطيل القيام. ولذا قال: هذا دليل على استحباب تفويض القيام في النافلة وأنه أفضل من تكثير الركعات في ذاك الزمان. وقد تقدمت المسألة مبسوطة وذكرنا اختلاف العلماء فيها، وأن مذهب الشافعي تفضيل القيام. الصواب في التفصيل التفضيل، الصواب في التفضيل التفصيل. من كان ذا ذنوب يكثر الركعات، ومن كان قليل الخطايا يطيل المناجات، يتلذذ بمناجات رب البريات. والإنسان متى شرفه الله بالعبادة فيكون كأنه قد ركب الزمن وكأن عجلة الزمن قد توقفت، فتمضي الساعات طوال وهو في ألذ ما يمكن أن يذاق في هذه الدنيا، حتى قال إبراهيم بن أدهم: إن العباد يعيشون في لذة لو يعلمها الملوك لقاتلوهم أو قال لجالدوهم عليها بالسيوف، كما أسند ذلك عنه البيهقي في الشعب. فهذه اللذة التي لا تعدلها لذة. ولذا كان بعض السلف يقول: إذا حل الليل خلا كل حبيب بحبيبه. إذا جاء الليل تعرف حبيبك، تعيش معه، تعيش معه. فطول القيام للصالحين وكثرة الركعات للمخلصين. هذا الصواب في المسألة. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قولها قعد بعدما حطمه الناس. قال المروي في تفسيره: يقال حطم فلانا أهله إذا كبر فيهم، كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيره شيخا محكوما. والحطم كسر الشيء اليابس.
الحطم في اللغة كسر الشيء اليابس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حمل هموم هذه الأمة فرباها وعلمها وصبر على جاهلها وتجاوز عن مسيئها وحلم عن سفيهها، رب وعلم وتعب فأدى الأمانة فحمل الأثقال واعتنى بمصالح الناس، أخذ ذلك من قوته. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب. المستبع بالوهلة الأولى لما يسمع السيد والآمر يقول إذا فرغت ينتظر بعد الفراغ تكون الراحة، لكن الله قال للنبي: فإذا فرغت فتعب. فلا راحة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن يلحق بربه. والآخرة كانت خيرا للنبي صلى الله عليه وسلم من الأولى، وقال الله له: لسوف يعطيك ربك فترضى. وللآخرة خير لك من الأولى. فالآخرة خير له من الدنيا، لأنه في الدنيا تعب وحطمه الناس، حمل الأعباء وقام بالمهمة على أحسن وجه. ولذا جميع أعمال الأمة في صحيفته صلى الله عليه وسلم، فحطمه الناس فأثر حطم الناس له صلى الله عليه وسلم ظهر في صلاته قاعدا، صلى قاعدا لأن الناس قد حطموه، قد أتعبوه من شدة ما عانى منهم صلى الله عليه وسلم. وإذا يوطن الواحد منا أن يهدأ، ويوطن الواحد منا أن يتحمل، ويوطن الواحد منا أن يصبر، وأقصى ما على من يؤذى أن يهجر الهجر الجميل، الهجر الذي لا أذى معه، لا يؤذي أحدا، يهجر من يؤذيه ويصبر ويحتسب، ويحتسب عند الله عز وجل. هذه سنة لله عز وجل في النبيين. نعم. في بعض النسخ فيها صدق وفيها تحريف، ففي بعض النسخ بعد قوله قعد بعدما حطمه الناس قال الراوي في تفسيره، والراوي سقط منها الهاء، الصواب قال الهروي في تفسيره. وفي بعض النسخ والحطم الشيء اليابس، وهذا فيه سقط، وصوابه والحطم كسرك للشيء اليابس أو كسرك الشيء اليابس، فكسرك سقطت من بعض النسخ. وقال الهروي أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي صنو الإمام أحمد من وفيات المئة الثالثة، إمام مجتهد ألف كتابه الغريب في 40 سنة، فكان يأتي عليه الطالب ويريد أن يأخذه في مجالس معدودة فيقول سبحان الله ألفته في 40 سنة ولا تصبرون، تريدون أن تقرؤوه علي في أيام معدودات. لما سمع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل بكتاب الغريب، غريب الحديث لأبي عبيد، كتاب الغريب لأبي عبيد في المكتبات يباع 20 دينار أو نحو 20، 40 سنة من حياة عالم تشتريها 20 دينار، ما أزهدنا في العلم. جاءه الإمام أحمد وأبو زكريا يحيى بن معين ليأخذوا عنه الغريب، فأخذ الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يذكر الحديث بإسناده، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن معين وأحمد يبزونه في الإسناد، أبو عبيد عالم متفنن، عالم في اللغة وعالم في الفقه، له مذهب مستقيم وعالم في الحديث، فقال له ابن معين دع عنك هذا، أعطينا الحديث بالمدد دون الغريب، دع عنك هذا. فقال لا والله حتى تأخذوه بالسند والمدد. لماذا؟ لأنه كان يطمع أن يقول أمثال أحمد وأمثال ابن معين حدثنا أبو عبيد فيصبح شيخا لهم في الرواية، كان يطمع بذلك رحمه الله. ويا للأسف كتاب أبي عبيد الذي بين أيدينا المطبوع في الهند والذي صور مرات في بيروت، كتاب أسانيده في الذيل وليس في الصلب، اعتمد الناشر أو المحقق على نسخة جعلها أصلا وهي ليست بمسندة، وجعل الأسانيد في نسخة فرعية في ذيل الكتاب وفي الهوامش وليس في الأصل، وهذا يخرج وينسف قصة أحمد مع ابن معين ومع أحمد ابن حنبل. فالشاهد بعض الكتب فيها قال الراوي في تفسيره، هذا لا معنى لها، من كان في نسخته قال الراوي في تفسيره هذا لا معنى لها، الصواب أن يقال إيش؟ قال الهروي في تفسيره، المراد بتفسيره أي غريب حديثه، أي غريب حديثه. طيب نكمل.
قال رحمه الله تعالى قولها لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقل كان أكثر صلاته جالسا. قال القاضي عياض رحمه الله قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث بدن الرجل بفتح الدال المشددة تبدينا إذا أسن. قال أبو عبيد ومن رواه بدن بضم الدال المخففة فليس له معنى هنا لأن معناه كثر لحمه وهو خلاف صفته صلى الله عليه وسلم. يقال بدن يبدن بدانة، وأنكر أبو عبيد الظن. قال القاضي روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدنا بالضم وعن العبري بالتشديد.
إذن من روى صحيح مسلم جماهير رواة صحيح مسلم، صحيح مسلم يرويه العلماء بأسانيدهم وله أسانيد مشهورة، أسانيد مشرقية وأسانيد مغربية، لأهل المشرق أسانيد إلى مسلم، ولأهل المغرب أسانيد. وإن يسر الله لنا وختمنا الصحيح سأجيدكم بأسانيدي إلى مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاضي عياض أسانيده مغربية عن طريق القاضي الصدفي عن العذري، فروى هذه اللفظة بدنا، والصواب فيها بدنا. وما الفرق بين بدنا وبدنا؟ بدنا إذا أسن، بدنا الرجل بفتح الدال مشددة إذا أسن، بدنا إذا تقدم به السن، وبدنا إذا ثقل في اللحم. بدنا أصبح دينا، أصبح بدينا، وكان النبي وسط بين الناس. فالنبي هنا الصواب أنها بدنا وليست بدنا. ومنهم من قال صوابها بدنا. إذا أبو عبيد كان يقول رحمه الله أنكر أن يكون المراد الضم بمعنى ثقل وكثر لحمه، وإنما أراد أنه لما أسن حطمه الناس لما تقدم به السن. النبي بدن في أواخر حياته بمعنى كثر لحمه، وكان يجلس لتقدم السن به قبل التبديل، قبل أن يكثر لحمه. فلفظ بدن تعطينا معنى بدن وزيادة، أي أنه قبل أن يصبح كثير اللحم كان أيضا يصلي جالسا لما تقدم به السن صلى الله عليه وسلم. ومنهم من جعلها بدنا، وأن النبي ما صلى جالسا إلا بسبب ثقل لحمه. وهذا حتى نقف على الصواب من الأقوال لابد أن نستضيء بما ورد في السنة. وقد أمسكنا الإمام النووي مسكنا بطرف من حبل فيه تحرير وتحقيق، أي اللفظين المراد؟ نسمع ونفصل حيث ذكر شيئا مجملا نفصله، ومن التفصيل يظهر معنا المراد إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: قال القاضي روايتنا في مسلم عن جمهورهم بدنا بالضم وعن العذري بالتشديد وأراه إصلاحا.
إصلاحا يعني هو صلحه ولم يروه، ما وقع له بالرواية، وإنما هو اجتهد فأصلحه. ظن أن فتح الدال في بدن خطأ فجعلها بدنا، قال وأراه أظنه إصلاحا، أي لم يقع للعذري رواية وإنما أصلحه استنباطا وفهما مجتهادا. نعم.
قال رحمه الله: قال ولا ينكر اللفظان في حقه صلى الله عليه وسلم.
اللفظان ثابتان في حقه، من تتبع الروايات يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم به السن إذ مات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة، والنبي في آخر عمره قد حمل اللحمة، ولذا لما سبق عائشة سبقها مرة وسبقته مرة وسبقته لما حمل اللحم، سبقته لما حمل اللحم وأصبح بدينا صلى الله عليه وسلم. فاللفظان صحيحان، لكن في هذا المقام في هذه الرواية الصواب فيها بدنا أم بدنا أم بدنا بدنا أم بدنا، بالدال المفتوحة المشددة أم بالدال المضمومة المخففة؟ نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قال ولا ينكر اللفظان في حقه صلى الله عليه وسلم، فقد قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم بعد هذا بقليل: فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوطأ بسبع.
إذن فلما أسن وأخذ اللحم، لما أسن وأخذ اللحم، أخذ اللحم غير أسن، فبدن، يكون هنا المراد بدن، لما بدن وأخذ اللحم، يعني عوضت رواية بدن بلفظة أسن. فلو كانت بدون حمل اللحم لكان في كلامها تكرار لا داعي له، لكان في كلامها تكرار لا داعي له. فلما بدن أي حمل اللحم وكثر اللحم، لا، فلما بدن أي لما أسن وحمل اللحم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي حديث آخر ولحم.
لا، هذا رواية في البخاري، قالوا في رواية أخرى في البخاري، ورواية البخاري حتى أسن ولحم، حتى أسن ولحم. إذن أسن إيش يراد بها؟ بدن، يراد بها بدن ولا يراد بها بدنا. وفي رواية عند أحمد وعبد الرزاق في المصنف: فلما دخل في السن وثقل في اللحم، فلما دخل في السن وثقل في اللحم. وهذه الروايات كلها تؤيد أن يكون ضبط الباء والدال والنون بتشديد الدال مع الفتح بمعنى أسن لا بمعنى بدون أي كثر لحمه، وإن كان المعنيان في حقه صلى الله عليه وسلم حاصلين. نعم.
قال رحمه الله: وفي آخر أسن وكثر لحمه.
هذه رواية النسائي وابن ماجه.
قال رحمه الله: وقول ابن أبي هالة في وصفه باذن متماسك هذا كلام القاضي، والذي ضبطناه ووقع في أكثر أصول بلادنا بالتشديد، والله أعلم.
النسخ المضبوطة من صحيح مسلم ووقع في رواية المغاربة، يريد بلادنا المغرب، قاضي عياض مغربي مالك، المحفوظ في الرواية بالدم، هذا الذي ضبطه أهل العلم. فبدنا تصلح، لكن بدنا أصلح، وبدنا هي المراد في هذا السياق، بدنا هي المراد في هذا السياق. هكذا العلماء يضبطون وهكذا يقفون على الصواب، هذا منهج ينبغي أن نجعله لنا في طريقة بحثنا وفي طريقة تعليمنا، ندقق على كل شيء ونفهم كل شيء ونقف على الصواب ونعرف كيف نقف على الصواب. وهذا المنهج لا يكاد يوجد في علم بهذه الدقة الموجودة عند أهل الحديث. فمذهب أهل الحديث حجتهم ظاهرة، لذا قال جميع أهل العلم أعني المعتبرين منهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قلوب أهل الحديث. المحدث قرر مسألة حجته ظاهرة، تجلس مع كبار العلماء تتكلم بحجج لا يستطيع أن يتكلم معك كلمة، يبدأ يفصل ويأتي بعلماء كلام الأصوليين والتقعيد، تأتي بلفظة من النبي صلى الله عليه وسلم تنسف كلامه كله. فما أجمل أن يتسلح الإنسان بالسنة والأثر. ولذا قال من قال من السلف، قال: من عمل بالسنة فله نصيب ولا محالة من قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. ومن ترك السنة فله نصيب ولا محالة من قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. فالذي يعمل بالسنة يرفع ذكره، والذي لا يعمل بالسنة يبتر، لا يعرفه أحد ولا يذكره أحد. ولذا أصحاب السنة أصحاب الحديث هم الطائفة الظاهرة، قال ظاهرة، قد يكونوا غرباء مقموعون محاربون، لكن إن قرروا وتكلموا حجتهم ظاهرة، لا يمكن لأحد أن يجاريهم ولا أحد أن يصادر حججهم. فأسأل الله فينا وإياكم على السنة وأن يميتنا على الإسلام والسنة وأن يجعلنا من الداعين إليها الناصرين لها الناشرين لها وأن يرزقنا الإخلاص والتجرد والحق والعمل والعلم والدعوة على بصيرة وحكمة وأن ينفع بنا البلاد والعباد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حصة: هؤلاء ثلاثة صحابيون يروي بعضهم عن بعض، السائب والمطلب وحصة.
نعم، لكن بعضهم صغير في الصحبة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله بلال بن يسار بفتح الياء وكسرها، ويقال فيه إسار بكسر الهمزة. قوله عن عبد الله بن عمرو أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا، قال: فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم.
الحديث فيه إشارة إلى حجية مرسل الصحابة. عبد الله بن عمرو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: حدثت، ولم يفصح من حدثه، والنبي أقره. فالصحابي إن بلغه خبرا عن صحابي آخر فأرسله ورواه ولم يذكر اسم من روى عنه فكلامه حجة، لأن الصحابة كلهم عدول. ففي الحديث إشارة إلى حجية مرسل الصحابي، ولم ينازع فيه إلا الإسرائيل من علماء الشافعية ومن حزم من الظاهرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: معناه أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها.
تعجب عبد الله بن عمرو، وحق له أن يتعجب، وبلغ من ولهه وشدة تعجبه أنه تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويده على رأسه، ما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يعني متماسك على وجه التمام والكمال. من شدة تعجبه النبي صلى الله عليه وسلم يحث على معالي الأمور، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في العادة بأتم الأشياء وأكثرها ثوابا، فلما رآه يصلي قاعدا وفعل مشروعا صلى الله عليه وسلم استغرب، فوضع عبد الله بن عمرو يده على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. عجب، ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لك؟ يعني هذه الحركة التي وضع اليد، ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قال: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأن تصلي قاعد، وأن تصلي قاعد قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. لست كأحد منكم، منكم يشمل من؟ يشمل عبد الله بن عمرو، يعني لست مثلك. أنت أنكرت علي أو أنت تعجبت من حالي لأنك ظننت أني مثلك. أنت إن صليت قاعد فلك نصف الأجر، أنا لست مثلك، أنا لست بمثلك، أنا لست مثلك. لماذا؟ هذه خاصية به صلى الله عليه وسلم. هل الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم الخصوصية؟ لا، الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم العموم. إذا لما رأى الناس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم ذهب، لبس خاتم ذهب، فلما نزعه وقال: والله لم ألبسه أبدا، ما لبسه الناس فنزعوه ورموه. فالأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست خصوصية، العموم. ولا نقول هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قامت قرينة، فالقرينة قائمة هنا لقوله: إني لست مثلك. هذه قرينة واضحة أن أجر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النافلة وهو قاعد كأجره وهو قائم، بخلاف أحد الناس على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى متى تكون صلاة آحاد المسلمين؟ متى يكون نصف ثوابها على النصف ومتى تكون على وجه التمام والكمال؟ نعم نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القائم. وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما.
طب أرى ما رأيتم أن النبي يقول له: لست مثلكم. إيش يعني لست مثلكم؟ يعني أنا ثواب صلاتي قائم وقاعد سيئا في الفريضة أو النافلة، لكن في الفريضة لا يكون إلا عن عدم قدرة، وفي النافلة يكون عن قدرة وعدم قدرة. نحن إن صلينا ونحن نستطيع القيام فصلينا جلوسا فنصف الأجر. طب لو كنا لا نستطيع القيام فصلينا قاعدين في فريضة أو في نافلة ونحن لا نستطيع القيام، فما لنا؟ ما لنا؟ جماهير الشراح وجماهير العلم قالوا لنا نصف الأجر. قالوا إن كنا نستطيع القيام فصلينا جلوسا في النافلة لنا نصف الأجر، وإن صلينا الفريضة أو النافلة من عدم قدرة واستطاعة قالوا لنا الأجر كاملا. قالوا لنا الأجر كاملا. وأعمل في هذا الباب ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن قيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح عمله وهو مقيم مصح، وهو صحيح مقيم. في رواية: كتب له صالح عمله وهو صحيح مقيم. قالوا: ويؤيد هذا أن الله يقبل عذر من لا يستطيع، ويؤيد هذا تغريب فضل الله عز وجل. قالوا: الله عز وجل فضله يغلب. ولذا قالوا: الإنسان الذي يصلي جالسا مع عدم قدرة على القيام يشمل هذا الحديث. الإنسان إذا كان مسافر أو مريض يكتب له عمله صالح عمله وهو صحيح مقيم، فهذا كان وهو سليم قبل المرض يصلي قاعد. هذا عموم، هذا استدلال العموم. إن جاءنا نص بالخصوص فالخاص مقدم على العام، الخاص مقدم على العام. أخذ بهذا العموم جماهير أهل العلم خلافا لبعض المحدثين. نسمع المذاهب ونتكلم كلمة سريعة في المسألة إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: وأما الفرض فإن صلاته قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به. قال أصحابنا: وإن استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين، كما لو استحل الزنا والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم. وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود فثوابه كثوابه قائما لم ينقص باتفاق أصحابنا، فيتعين حمل الحديث في تنصيص الثواب على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام.
إذا حملوا نصف الأجر على النافلة فقط لأنها محمولة على صورة واحدة عندهم، وهي في حق من يستطيع القيام فلا يقوم فيجلس، وهذا أمر عندهم لا يجوز في الفريضة. هذا الأمر عندهم لا يجوز في الفريضة، فالفريضة لا يجوز الجلوس فيها إلا عند العجز. فمن صلى جالسا عاجزا عن القيام فريضة أو نافلة فعندهم له أجر القائم. هذا قول الجماهير، بل حكى عليه أنه قول جميع الأصحاب أو أنه اتفاق أصحابنا، والمراد بأصحابنا أصحاب أي علماء الشافعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا تفصيل مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث. وحكاه القاضي عياض عن جماعة منهم الثوري وابن الماجشوني، وحتى عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر.
إذا الباجي عنده أن من صلى جالسا لعذر أو لغير عذر فله نصف ثواب القهر، له نصف ثواب القهر، وجعل الحديث على عمومه، وجعل الحديث على عمومه، وهذا الذي اختاره الخطابي. وقال الحافظ بعد أن ذكر كلامه وكلامه متجه، قال: وقال بهذا الإمام البخاري، وقال بهذا الإمام البخاري، وهذا الذي أراه الصواب. نكمل قراءة القول المتبقي، نسمع.
قال رحمه الله: قال: وحمله بعضهم على من له عذر يرخص في القعود في الفضل والنفل ويمكنه القيام بمشقة.
هذا قول الخطاب، أن من صلى جالسا من عذر ويستطيع القيام بتحامل ومشقة، فإن صلى قاعدا وترك المشقة التي يفعلها بعسر لكنه يبقى تحت قدرته، فإن صلى جالسا فله نصف الثواب. قال لمن؟ قال: ثبت في البخاري من حديث عمران بن حصين أنه سأل، قال رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال: إن صلى قائما فهو أفضل. قال: هذا الفريضة. قال: لما؟ قال: لأنه يقول بعدها: ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. قال: ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال: أنا لا أعلم أحدا يقول بصلاة الفريضة نائما، بصلاة النافلة نائما، فلم يبقى للحديث مجال إلا في الفريضة. فالنبي لما سئل عن الصلاة، عن صلاة المريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلى قائما أفضل. قال: جالسا؟ قال: على نصف أجر القائم. قال: هذا في حق من؟ هذا في حق المريض. ويؤكد ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي بالسند الذي رجاله ثقات إلى أنس بن مالك قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة، أي فيها الحمى. قال: فحمى الناس، أصابت حمى الناس. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود بسبب المرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد نصف صلاة القائم. هذا النبي قاله في حق من؟ في حق من صلى قاعدا مريضا، لكنه لو تحامل على نفسه استطاع القيام. فقوله نصف صلاة الرجل نصف ثواب، حتى المريض في الفريضة يتحامل على نفسه ويقوم. فأصل الحديث كان في حق الذي لا يستطيع القيام. فكلام الخطابي والباجي له وجه، رجحه الحافظ في الفتح وقال هو مذهب البخاري والله أعلم. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لست كأحد منكم، هو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له، كما قص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم. وقد استقصيتها في أول كتاب تهذيب الأسماء واللغات.
ومن عجيب استقصاء الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات أنه ذكر 40 خصلة لهذه الأمة شاركت فيها نبيها صلى الله عليه وسلم، فكما أن الله خص نبيها بخصائص فإنه خص أمته بخصائص. وبودي لو أن خصائص الأمة المحمدية تشاع وتذاع على المنابر حتى نعرف قيمتنا ونعرف أن الله قد خصنا وأن لنا منزلة عند الله عز وجل. حتى قال الشاطبي: ما من خصيصة خص الله فيها نبيا بشيء إلا وأعطى من جنسها شيئا لأمته. نعم، انتهى الوقت، كان بودنا نفرغ من الباب. خير، نكتفي إن شاء الله ونكمل في درس قادم. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يقول: رأيت الشيخ ابن باز رحمه الله قبل وفاته بأربعة أشهر يتحامل على نفسه فيصلي الفريضة قائما، أما النافلة فيصليها جالسا. هذا بلا شك الأكمل والأعظم للأجر. ما لا يستطيع القيام ويصلي جالسا وهو يستطيع الركوع، لا يستطيع القيام يستطيع الركوع، فالواجب عليه أن يقوم ويركع، ولا يجوز له أن يومئ إيماءه. فالذي يصلي على الكرسي اثنان لا ثالث لهما، رجل فيه دوار لا يدري ماذا يدور حوله، فيه تعب شديد، فهذا يصلي على الكرسي، إن قام لا يتمالك نفسه، فيه وعي لكن وعي لا يتمالك قواه، ورجل لا يستطيع القيام ولا يستطيع السجود، لا يستطيع أن يسجد ولا يستطيع أن يقوم فيصلي على الكرسي. الذي يستطيع أن يسجد ولا يستطيع أن يقوم يصلي قاعد على الأرض، يصلي قاعد على الأرض. أنكرت اليوم على الباعة الذين يبيعون بضائعهم داخل أسوار منزل القدس الأحداث، فقال: قد سألنا الشيخ مشهور فأجازنا ذلك. أنا أجوز بيع ما خارج السور، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض من غير هذه الضجيج والأصوات التي تكون. أما البيع في داخل أسوار المسجد وفي داخل المسجد فقد أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول للباعة: لا أربح الله تجارتكم. أغلب الذين يصلون جالسين على الكراسي من العوام، هل تبطل صلاتهم؟ حالهم كحال المسيء صلاته، لما صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة، ثم سكت عن الفرائض التي كان قد أداها قبله، فما مضى عفى الله عنه. وحال العلم لا يجوز الصلاة على الكرسي إلا كما ذكرنا، هذا واحدة. ثانية: الذي لا يعلم يأثم، وإن كان قد عفى الله عما مضى، لكن هذا لا يسلمه من الإثم. لماذا لا يسلم من الإثم؟ لماذا؟ لأنه كان الواجب عليه أن يعلم، والواجب عليه أن يسأل ونتفقه. ما نصيحتكم لمن أراد تطهير قلبه من الأوساخ والآثام ونيات السوء والغل والحسد؟ ما سمعناه في تلاوة الإمام أخينا أبي إسلام حفظه الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالواجب على الإنسان أن يطهر باطنه وأن يطهر سريرته، والواجب عليه أن يكون جادا في حمل دينه، صادقا مع ربه، صادقا في لهجته، صادقا في ظاهره وباطنه، أن يأخذ الكتاب بقوة وأن يدرس ما فيه، أن يعلم ويعمل ويدعو إلى الله عز وجل على بصيره. هل يحلق شعر المولود الأنثى، شعر رأس المولود الأنثى؟ نعم، النبي يقول: النساء شقائق الرجال أولا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لأبي داود: أميط عنها الأذى. والأذى علة مشتركة بين الذكر والأنثى، فالشعر المولود يحلق سواء كان ذكرا أم أنثى في السابع كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم. نرجو منكم كلمة عن حكم الاعتصامات والأطباء، والطبيب الذي لا يعالج المريض والمريض يموت والطبيب يستطيع أن يعالجه، فالطبيب في الشرع عليه دية وهو عند الله قاتل، لأن العلماء يقولون أن الترك فعل، قال رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فجعل تركهم للقرآن اتخاذا. فالذي يرى جائعا ومعه طعام أو ماء ولا يطعمه عند الله قاتل. فالترك فعل، ترك الإطعام فعل قتل، ترك الشراب فعل قتل، ترك العلاج فعل قتل. وأصبحت هذه الاعتصامات موضة يجاري الناس بعضهم بعضا فيها وهم لا يفهمون. حتى الصغار أصبحوا يرجمون المعلمين بالحجارة، نحن معتصمين، يا رب احفظ بيوتنا من هذه الاعتصامات، يا رب يا رب اشدد على قلوب أبنائنا وبناتنا. فلا يعتصمون يضربون بالحجارة. لعله ولد يقول لك أنا والله ما بجيب طعام زاكي فواكه وشوكولاتات، نحتاج أن نعتصم. الله العافية، أنا أدري أين عقول الناس، أين عقول الناس؟ مريض يعتصم يترك علاج المرضى، هذا اعتصام؟ أب أنت أيها المعلم، أب لا تعلم أولادك، تجر أولادك على أن يضربوك الحجارة. الصغير يهاش، ما ينبغي أن نجعل الصغار بمثابة الدروع البشرية في المعارك. ما شأن الصغير في هذه الصراعات السياسية؟ ما شأن الصغار لدى الصغار؟ ما شأنهم في الصراعات السياسية؟ ولماذا نتخذهم دروعا بشرية لننفذ ما نريد من تحدي مع الدولة في القضايا الحزبية ومطالب؟ أنتم مشانكم افعلوا ما شئتم، دعوا هؤلاء، دعوا هؤلاء، اتقوا الله عز وجل فيهم. نسأل الله الرحمة. شيخنا الصالح من صلاحه أنه لا يرى في نفسه صلاحا، بل هو يتهم نفسه دائما، فكيف يستقيم أن يقال الرجل الصالح يطيل القيام؟ يستقيم لأنك تذكرت الخوف ونسيت الرجاء. فالعبد المؤمن يعيش في الخوف ورجاء، فتارة يرى في نفسه صلاحا وتارة يتهم الصلاح الذي هو عنده. وكما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. من هل أجر من صلى جماعة في مكتبه جماعة كأجر من صلى في المصلى أو المسجد؟ عجبتني كلمة من كشميري في وهو شارح صحيح الإمام البخاري في كتابه صيد الباري شرح صحيح البخاري، قال ولم تكن جماعات السلف الصالح يتفقهون ويصلون في غير بيوت الله. ما كانوا يعرفون الجماعات غير المساجد، ومع هذا فقد صح عند عبد بن حمي عند ابن زنجوي في كتابه الترغيب والترهيب بإسناد حسن عن أوس بن شرحبيل رفعه وحسنه الحافظ بن حجر في الفتح، قال أن صلاة الرجل جماعة في غير المسجد الركعة بخمسة عشر ركعة، الركعة بخمسة عشرة ركعة وليست بسبع وعشرين. وصلاة الرجل في مكتبه جماعة خير من صلاته في بيته أو في مكتبه منفردا. هل يجوز إدخال أطفال أقل من خمسة سنين في مركز تحفيظ القرآن مختلط لأقل من خمسة سنين؟ العبرة بالتمييز، وقد وقع خلاف بين أهل العلم في التمييز، وكان محمود بن لبيد كما في البخاري وكان عمره خمس سنوات وقيل ست سنوات وقيل أربع سنوات، يقول لقد عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وكان صغيرا. فإذا انطبعت صور العورات، عورات الصغيرات في عقل هذا الصغير، في عقل هذا الصغير، فتبقى عالقة في الذهن ويستدعيها صاحبها عند شهوة. فالأحسن والسلامة أن نبعد، الأحسن لا أقول حرام لكن أقول السلامة نبعد. وقل من يدرك في هذا السن، أغلب الناس تمييزهم بعد هذا السن، أغلب الناس تمييزهم بعد سبع سنوات. ولذا جاء الأمر مروا أولادكم بالصلاة وهو ابن سبع، والقليل من يعقل وهو ابن دون السبع. وكل منكم يسأل نفسه، قد نجد بعضنا من يعقل أشياء ويتذكر أشياء وهو دون سبع سنوات، لكن إن وجدنا فهذا على النادر، إن وجدنا فهذا على النادر. ولذا في هذا السن الأصل عدم التمييز، والأصل الحل، والله تعالى أعلم. أخ يقول: نحن ما زحناك خارج المسجد وقبيل الدرس بالسيارة ثم شعرنا بالذنب، أدخلتم سرورا على نفسي، فلا تشعرون بهذا الذنب، فجزاكم ربي خيرا. يقول: نعتذر إليكم. الخلاصة يقول: هل هنالك ضوابط وأحكام في الشرع تبين حدود المزاح؟ المزاح سمي مزاحا لأنه يزيح عن الحق، اسمه مزاح، مزاح يزيح عن الحق فسمي مزاحا. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا، يمزح ولا يقول إلا حقا. ولذا قال العلماء: ينبغي أن يكون المزاح في الكلام كالملح في الطعام، أن يكون المزاح في الكلام كالمزاح كالملح في الطعام. فمن كثر مزاحه قلت هيبته، قلت هيبته. أما المزاح إدخال الأنس على النفس فحسن. حتى قال الإمام مالك وشيخه ربيعة، ربيعة الرأي، قالوا: من مروءة السفر كثرة المزاح. المروءة في السفر أن تمزح مع أصحابك حتى تنسيهم هم السفر وثقال السفر والغياب عن العادات والأحبة والأصحاب. وقالوا: وأما مروءة الحضر فأن يقل فيها المزاح. الحضر المزاح يكون قليلا، وفي السفر يكون المزاح كثيرا. استخدام الفايض المعطر بعد لبس لابس الإحرام فيه طيب، فلا أرى استخدامه. يعني الفايض المعطر لا رائحة، بينما الفايض المبلول، الفايض المعطر المبلول فيه طيب. الآن في بعض المحلات العطور يبيعون مناديل معطر، مثل المناديل التي تعطى في الطيارة، منديل كله طيب. فالمحرم لما يعطى هذا المنديل لا يستخدمه وهو محرم إلا إذا استخدمه قبل أن يلبي، قبل أن يلبي استخدمه قبل التلبية فلا حرج. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وفي تحلله، لما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكنت أرى وبيصة الطيب في مفرط شعره صلى الله عليه وسلم، وبيصة لمعان طيب. فالذي ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم يجد لمعان طيب على شعره صلى الله عليه وسلم. فقبل ما يقول الإنسان لبيك اللهم وهو لابس ولابس الإحرام، من السنة أن يضع الطيب على رأسه وعلى بدنه، لكن لا يصير الطيب ملابس الإحرام، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. درسنا في التفسير اليوم قائم في مسجد الرحمة في مرج الحمام، وكذلك درس يوم السبت في هذا المسجد المبارك يوم السبت بين المغرب والعشاء، وكذلك درس الثلاثاء في شرح صحيح البخاري في مسجد التقوى في مرج الحمام. وفقنا الله وإياكم الخيرات وجنبنا شرور المنكرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.